أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في درس الأمس أن المحقق النائيني تبعا للشيخ غير القائل بالتلتف، ولأستاذ أساتيذه وأستاذه المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، اختار أن التكليفين المتزاحمين من حيث النتيجة، إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية، وبينا المراد من القدرة الشرعية، فإن أحد التكليفين المشروط بالقدرة الشرعية فيما لو عصى المشروط بالقدرة العقلية لا يستطيع امتثاله بالأمر الترتبي، ولا يستطيع امتثاله بقصد الملاك، وجعل السر في ذلك. أرجوكم انتبهوا لها النكتة، أنا إنما مكرر لها النكتة. وجعل السر في ذلك هو أن الملاك غير موجود في المقام. وانتبهوا لي بعد، وكيف يكون الملاك موجودا والحال أننا لا نستطيع كشف الملاكات إلا بدليلها، والمفروض أن المشروط بالقدرة العقلية، أن المشروط بالقدرة الشرعية قد ارتفع الحكم والإطلاق فيه في هذه الحالة بنفس جعل تكليف المقابل له المشروط بالقدرة العقلية. وبعبارة أوضح، لما كان المقصود من القدرة الشرعية القدرة العرفية، والممنوع من شارعه ومولاه غير قادر عرفا وإن كان قادرا عقلا، فإذا قال له مولاه اصرف هذا الماء في تطهير ثوبك، فهذا يعني أنني لا أرضى بأن تصرفه في شيء آخر، خصوصا وأنه قال هذا الكلام المولى بحسب الفرض، وهو يقول له انتقل إلى البدل الذي جعلته لك بدلا، وهو الطهور الترابي. فهنا لا يمكن التمسك، عم بيستشهد إسا بنص عبارة النائيني بالأجود اللي هو بقلم السيد الخوي. ليش قلت بقلم السيد الخوي؟ الآن يتضح بأن الإطلاق في متعلق التكليف هو الكاشف عن الملاك، فحيث إنه في لسان دليل الشارع لم يعد هناك إطلاق في متعلق التكليف، ففي هذه الحالة لم يعد ثمة تكليف، وبمجرد جعل الوجوب على البدل بمعنى صرف الماء في ذاك لا يعود هناك تكليف هنا. وبعبارة أوضح، يصبح عدم الحاجة إلى الماء للأمر الآخر قيد في موضوع التكليف بالوضوء. أو الغسل في هذا الفرض. عندما عبر المحقق النائيني وقد بينا أن الكاشف عن ذلك هو إطلاق المتعلق، ليش؟ لأنه يريد أن يقول بأن الشارع الذي أخذ القدرة الخاصة الشرعية في متعلق التكليف، في التكليف ينعكس الأخذ في الوجوب على الواجب، فلا يكون الواجب من الحصص إلا الحصة التي لا يكون لها معاند يحتاج إلى صرف الماء فيه وأمر الشارع به. وشو بينتج هذا يا أخوان؟ هذا شو بينتج؟ هذا ينتج نتيجة بسيطة، وهي أن التكليف للبدل بأصل جعله ينتفي الملك غير متوقف على امتثاله، فلا يعود هناك مجال للحديث عن ترتب. ليش؟ لأن الترتب هو فرع للتزاحم، انتبهوا، بين تكليفين فعليين من جميع الجهات إلا من جهة ضيق القدرة على الجمع بينهما، أي فيهما ملاك وفيهما جعل وفيهما فعلية وكل شيء، سوى أن التكليف بهما معا تكليف غير المقدور، فيتقدم الأهم على المهم بالقيد اللبي، صحيح أو لا؟ ويتقيد المهم بغير الحصة المزاحمة للأهم. يقول الشيخ النائني في مثل موردنا: لا أمر موجود لأنه مأخوذ في موضوعه أن لا يؤمر بذلك، ولا ملاك موجود لأن الملاك لا نستطيع الكشف عنه إلا بالأمر، نحن لا نعلم الغيب، فمقتضي غير موجود، مش أنه في مانع، مقتضي غير موجود في هذه الحالة. فإذا عصيت الأمر الآخر فهذا الأمر أنا لم أؤمر به لأنه أخذ في موضوعي أن لا أؤمر بالآخر، تبهتوا؟ هذا مراد محقق النائب. إذا اتضح أن هذا مراد المحقق النائيني، يعني هذا مراد الشيخ الأنصاري، يعني هذا مراد سيد الأساتذة المجدد، وهذا مراد صاحب العروة، خلافا لما اشتبه نسب له الشيخ النائيني كما بينا بالأمس الموارد نقل عن الشيخ حسين العلي. طيب، ومع ذلك فإن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى إبطال كلام النائيني، ولا بد أن أنقل لكم نص ما قاله، لأن ما قاله والله العالم يكشف عن كلام، عن معنى. أنا لا أقول شيئا، ما عبر به الشيخ الوحيد قال هذا الكلام لا يناسب شأن سيدنا الأستاذ كما في تقرير بحثه. شوفوا يا إخوان، صحيح السيد الخوئي قسم إلى مثالين، بس المثال الثاني ما له علاقة بمحل بحثنا أصلا، أنا ما بدي أحكي عنه، مثل ما المحققون ما حكوا عنه، هذا يبحث في الفقه ما لنا شغل فيه، وإن كان مطلب صحيح ذاك في محله. السيد الخوئي تعجب من الشيخ النائيني وأفاد أن المجال واسع للنظر فيما أفاده والوجه فيه. أن المثال أي قصة الوضوء والتيمم وما شاكله من أمثلة، يعني واجبات مستقلة أو واجبات مقدمية أو إلى آخره، قال المانع منه ليس إلا توهم أنه لا ملاك للوضوء أو الغسل في هذه الموارد، وعليه فلا يمكن تعلق الأمر به ولو على نحو الترتب لاستحالة وجود الأمر بلا ملاك عند العدلية، لكنه يندفع بأن القول بجواز تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك في الواجب المهم. انتبهوا يا أخوان، إذ لا يمكن إحرازه أي الملاك فيه في الواجب المهم إلا بتعلق الأمر به. فلو توقف تعلق الأمر به على إحراز الملاك لدار، صار دور، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الواجب المهم مشروطا بالقدرة عقلا وأن يكون مشروطا بها شرعا، وذلك لما تقدم من أنه لا يمكن إحراز الملاك إلا من ناحية الأمر. فلو تم هذا التوهم الذي يذكره شيخنا النائيني لكان مقتضاه عدم جريان الترتب مطلقا حتى في الواجب المشروط بالقدرة العقلية. عجيب غريب هذا الكلام منه، وكأن المحقق النائيني اشترط كشف الملاك بمعزل عن الأمر، مع أن كلامه يصيح بأعلى صوته الشيخ النائيني بأن الملاك لا طريق لنا إلى كشفه إلا من الخطاب، وحيث إن المتعلق في الوضوء مقيد بالقدرة الشرعية فلا أمر فلا طريق لنا إلى إحراز الملاك. هذا اللي عم بقوله الشيخ النائيني بوضوح. هو شو عم ينسب للشيخ النائيني؟ عم ينسب للشيخ النائيني إنك قلت أنت ليجري الترتب ما بكفي نكشف الأمر، بدنا نكشف الملاك، وما فينا نكشف أمر إلا إذا كشفنا ملاك في رتبة سابقة، والحال أن الملاك لا يمكننا الكشف عنه إلا بالأمر، فإنه لا يعلم الملاكات إلا علام الغيوب، فيدور الأمر. كشف الملاك متوقف على الأمر، وكشف أني مأمور الآن متوقف على الملاك. وإذا تمت شبهتك يا شيخنا النائيني بيقوله يلزم أن لا يجري الترتب في أي مورد من الموارد، لأنه جنابك بالإزالة والصلاة كيف كشفت الملاك؟ مش من إطلاق الأمر وتقييد إطلاق الأمر؟ أقول إشكالك سيدنا كله مبني على وهم في فهم كلام الشيخ النائيني، وهذا ما جعل تلامذته كل من تعرض منهم لهذا المطلب يدفع كلامه وينتصر للشيخ النائيني. اللهم ربما إلا الشيخ الفياض في المباحث الأصولية، قريت شوية من مطلبه بس لأنه طويل كثير ما يطنب في الكلام كثيرا حفظه الله، لأنه يبني على التوضيحات والتسريحات والتنقيطات لكن مثلا صاحب منطقة الأصول تقييرات الشيخ الوحيد غيره الشهيد الصادق كلهم ردوا على السيد الكوي في المقام أنه الشيخ النائيني ما قال هالكلام. الشيخ النائيني كل شيء قاله يا أخوان بأنه ظاهر آية التيمم الاستفصال قاطع للشركة. شو يعني؟ يعني عم بيقول له فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنت مأمور بالتيمم بمجرد عدم وجدان الماء، والمقصود من عدم الوجدان مش عدم الوجود، فإنه فسر في الصحاح بالمريض بالحرج بمن يحتاج إلى الماء لسد غلته أو نفس محترمة يسقيها. ولذلك يجوز للإنسان أن يتيمم ويصلي والماء لا يزال موجود إلى جانبه، وهذا من أقوى الشواهد لأنه يجب صرف الماء في الشيء الآخر، فنفس جعل وجوب الصرف في الشيء الآخر رفع عني وجوب الوضوء وأوجب علي التيمم، فهو بجعله رفع الموضوع، وإذا ارتفع الموضوع حتما المتعلق مرتفع في هالحالة، وهذا المقصود من تقيد المتعلق، لأن كل القيود التي ترجع إلى الوجوب فهي تقيد الواجب يا إخوان، ولا عكس، قيود الواجب لا تقيد الوجوب، فيصبح المتعلق أي الواجب هو خصوص الموارد التي يتحقق فيها الموضوع. وعلى هذا الأساس فلا أمر يا سيدنا، والنائيني هذا عم بيقوله، إذا ما في أمر لا طريق إلى الملاك، ما في ملاك معناته مش بس ما عندنا طريق للملاك، انتبهوا يا أخوان، أنا في استظهر من نفس أخذ القدرة الشرعية أنه ما في ملاك في هالحالة، مش إني لم أحرز الملاك، أحرز عدم الملاك. لكن هالدور كيف اخترعته سيدنا؟ الله العلي، لا ندري ولا نحسب. جيد. ثم يطيل في الكلام من باب التوضيحات يعني، وعلى هذا الأساس إشكالك بأنه إذا تم إشكالك هنا فما عاد عندنا ترتب، لأن كل ما ورد يعني بالله عليك سيدنا الخوئي، يعني الشيخ النائني مش متنبه إلى أن هذا اللي عم يذكره هون لا يجري في بقية أنحاء الترتب. هذا ما افترضته أنت رضوان الله تعالى عليك، وإلا هو غير موجود لا في ذهن النائني ولا في ولا فيما كتبته أنت عن النائني أيضا، فضلا عن عبائر الشيخ محمد علي في الفوائد اللي هي أصرح وأوضح هناك، باعتبار أن بيانه أسلس في الفوائد، فإنه ذكر هذا المطلب نفسه لكن بشكل أوضح وأسلس. على كل حال، فهذا الذي ذكرته سيدنا لا محل له، وعلى هذا الأساس فالصحيح هو هذا. نعم، أنا عندي تعقيب. المسائل المربوطة يا إخوان بما يسمى بالقدرة الشرعية ليس لها مصطلح خاص منتهي عند جميع الأصوليين، فإن القدرة الشرعية يا إخواني قد تذكر ويراد منها أكثر من معنى. المحقق النائني هو هنا يتكلم عما يستظهر من الأدلة من أن أحد الدليلين بجعله يرفع موضوع الآخر، فإذا ارتفع موضوع الآخر فالترتب لا يحل لنا مشكلة التزاحم، باعتبار أنه ما في تزاحم أصلا، ما بقي أمر بالآخر حتى يكون في تزاحم. والترتب شو بيحل لنا يا إخوان؟ الترتب بيحل لنا أمرين كل منهما مطلق تزاحما اتفاقا، فهذا خارج عن موارد الترتب تخصصا مش تخصيصا. وحسنا فعل الشهيد الصدق وإن لم نتابعه أنه حذف هذا التنبيه بالكامل من تنبيهات البحث، لأنه خارج عن البحث أصلا، بس إنصافا لازم التنبيه عليه، خصوصا وأن بعض أعاظم المحققين كالسيد الخوئي خلف في المسألة. ثم السيد الخوئي سب كل جام غضبه، ها صح التعبير، على الشيخ النائني، مع أنه الشيخ النائني مو أول من قال بهذا، الشيخ الأنصاري قال بهذا، السيد الشيرازي الكبير قال بهذا، صاحب العروة قال بهذا، كلهم قالوا بهذا. وعلى هذا الأساس فإن هذا الذي ذكر في المقام ليس في محله، بل مبني على توهم، يعني هو نسب للشيخ النائني التوهم، هذا الفهم لكلام النائني مبني على توهم. المهم، المثال الثاني اللي ذكره السيد الخوئي يا إخوان، ما لو دار الأمر في استعمال الماء الذي لا يوجد غيره بين الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية للصلاة المأمور بها الذي يريد أن يصليها، فإذا أمر الإنسان والحال هذه بتطهير ثوبه، قال السيد الخوئي أنا هون بقبل بوافق الشيخ النهيني، بس ما بوافقه على طريقته بالكلام، ما بقول لأنه مشروط بالقدرة العقلية وذاك مشروط بالقدرة الشرعية، لأنه ذاك له بدل فلم تجدوا ماء. انتبهتوا إخواني؟ واحد واجب عليه الصلاة، واجب عليه وضوء، واجب عليه طهارة الثوب، ما عنده غير الثوب وما عنده إلا ماء واحد، إما يكفي للوضوء أو يكفي لتطهير الثوب. الوضوء له بدل في الشريعة وهو التيمم، بينما الستر ما له بدل المشروط بالطهارة، فيجب عليه تطهير الثوب ويتيمم للصلاة. بيقول سيد الخوي أنا هون بوافق الشيخ النائيني، أنا بوافق للشيخ النائيني من حيث النتيجة، بس ما بوافق على كلامه، انه لانه هذا مشروط بالقدره الشرعيه وذاك مشروط بالقدره العقليه. ليش بتوافقوا سيدنا؟ بيقول لي انه الترتب ما بيجري بالواجبات الضمنيه يا جماعه، فهذا الميثاق خارج تخصصا عن الترتب. باعتبار ان هذه شرائط التكليف ووجبت وجوبا ضمنيا، او طهاره البدن مش الوضوء، طهارة البدن وطهارة اللباس. أقول كلامه صحيح هنا، بس هذا المثال من باب الواجبات الضمنية صحيح، لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر في صحة كلام الشيخ النائيني. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، ما بيستطيع أكثر من هذا. في أمثلة أخرى فقهية في بعض المحققين مثل الشيخ الفياض، بحث له بشي 100 صفحة تقريبا أمثلة فقهية، وهذه عدتها على الفقه. إذا بدنا ندخل الفقه في الأصول، فيستطيل أكثر مما استطال، وقد استطال كثير. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ماذا بدأت؟